سلام في الصفة الأولى من الصفات السلبية أو صفات الجلال أن الله جل وعلا ليس بالمركب. الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وفيه أبحاث. البحث الأول أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، والبحث الثاني أيضا متعلق بمسألة الجسمية في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو جهة، لأن هذا أيضا من مستلزمات الجسمية. البحث الثالث في بيان أنه جل وعلا لا يصح عليه اللذة والألم، أيضا لأنه من مستلزمات الجسمية. البحث الرابع في بيان أنه تعالى لا يتحد بغيره، أيضا هذا من مستلزمات الجسمية. أما بالنسبة إلى البحث الأول أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، ومر البيان بيان معنى الجسم وبيان معنى الجوهر والفرق بين الجسم والجوهر تكلمنا فيه، وأيضا معنى العرض. قال الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لو كان جسم أو عرض لافتقر إلى المكان. طبعا مر علينا الجسم هو المتحيز الذي يحتاج إلى حيز يشغله من الفراغ المتوهم، فلو كان جسم لازم يكون له فراغ يحتاج إلى مكان يشغله، والذي يحتاج إلى مكان مفتقرا إلى المكان فهو ممكن، لأن الواجب لا يحتاج إلى مكان. وأيضا بالنسبة إلى العرض، العرض يحتاج إلى شيء يعرض عليه، لأن هو الموجود في موضوع، مثل المشي موجودا لكن في الموضوع في الجسم. الجسم مثلا اللون موجود لكن في الجسم ما يمكن لون ينوجد لوحده. زين، قال وإلا لافتقر إلى المكان. فإذا افتقر إلى المكان صار ممكنا، ولم تنع انفكاكه من الحوادث. أيضا إذا قلنا أنه جسم إلا أن يكون ساكن أو متحرك، هذا شيء طبيعي. فإذا كان ساكن هو هذا من الحوادث، متحرك من الحوادث لا ينفك، والذي لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، فيكون حادثا وهو محال. أقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، المجسمة الذين أثبتوا أن الله جسم. طبعا يقولون أنه يعني المجسمة إيش، ليش قالوا أن الله جسم؟ قالوا أن الله جسم الظواهر الشرعية، النصوص الشرعية التي وردت سواء في القرآن أو في الأحاديث النبوية، إن ظاهرها أن الله جسم، مثل يد الله فوق أيديهم، كأنما يد الله يعني أن لله يد، مو صحيح؟ مثلا بأعيننا أن لله أعين، كل شيء هالك إلا وجهه أو إلا وجهه، فهني كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهذا إثبات الوجه. أيضا رووا أهل السنة روايات عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يرى، وعلى هالروايات عنده وهو أعتقدوا أنها طبعا صحيحة، باعتبار أن كل ما ورد من كل صحابي فهو صحيح. إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حجاب. وأيضا في بعض الروايات كلما أنشأت النار من الخلائق قالت هل من مزيد، فيضع رب العزة فيها قدمه، الله يضع في النار رجله، فينزل بعضها إلى بعض يعني تنكمش، فإذا انكمشت امتلأت لأنه كانت واسعة، وكل ما وضع فيه يقول هل من مزيد. لما وضع الله ايش اسمه رجله انكمشت، فلما انكمشت هل مقدار اللي فيه ملأها، فتقول يا رب قط قط يعني بس كافي خلاص امتلأت، وغير ذلك من الروايات اللي هي تصل الى حد الضحك، يعني الانسان اذا يطالعها يسمعها يضحك منها. مثلا يروون رواية ان النبي ان الناس في ساحة المحشر، فيأتي رجل يجي واحد فيقول انا ربكم، يقولون له خسئت وكذبت، فيذهب ويأتي لهم بالصورة التي يعرفونه بها، فلما يأتي يقول انا ربكم، يقول نعم الان انت ربنا صحيح، وعندما من شوي كان شكلك متغير علينا. او الناس في ساحة المحشر وينتظرون ان الله يفرج عنهم، فيأتي رجل، ثم الانبياء يسجدون فيقول يسجدون لهذا الرجل، فيقولون الناس للانبياء من هذا، يقولون هذا هو الله، قالوا كيف عرفتوا هذا، مثل الناس عادي يعني واحد عادي، قالوا لا العلامة بيننا وبينه كشف الساق، يوم يكشف عن ساق، هو لما يكشف عن ساقه عرف انه هو الله. وهكذا من الاشياء المضحكة انه يقولون ان الله في صورة غلام امرد جميل الوجه، يعني ما في لحية ما في شارب ما في شيء. ايضا يقولون انه بعض علمائهم يقول سلمني عن كل شيء في الله الا شيئين، يعني واحد سلمتي الفرج واللحية، ما ادري في لحية او ما في هذا ما ادري، والفرج شلون هذا ما عندي لانه كان ساطر عورته فما عنده اطلاع على فرج بعد شلون، وغير ذلك من الروايات الكثيرة المختلقة اللي هم بنوا طبعا إما ظاهرة من اللي في القرآن، هذا يد الله فوق أيديهم اليد هي القوة، العين بأعيننا يعني بحفظنا وبرعايتنا، وهذا موجود في استعماله الآن، لما واحد يقول شخص يقول لا أنا إن شاء الله أخليه بعيوني، يعني يقصد بالفعل خليه بعيوني لو كناية عنه أحفظه للحفظ، للحفظ لا شك. أيضا كل شيء حالك إلا وجهه، هني يعني إلا ذاته، مو أنه الوجه بس يبقى، لذات الله تثنى، لذلك بعضهم ذهب إلى المعنى، بعضهم ذهب إلى أنه كل شيء يثنى، حتى الله يثنى إلا وجه الله بس يبقى، من الله بس كل يروح إلا بس الوجه، بعضهم ما كذا ذهب. فعلى كل حال هؤلاء يسمون المجسمة الذين قالوا إن الله جسم، والجسم هو ما له طول وعرض وعمق، يعني أبعاد ثلاثة، طول وعرض وارتفاع، والعرض العرض نقول ليس بجسم، يعني لا طول له وعرض وعمق وارتفاع، وليس بعرض، والعرض هو الحال في الجسم، مثل مثلا اللون عرض، الحركة عرض، المشي عرض، التحدث عرض، النوم عرض، فهو حال في الجسم موجود في الجسم ولا وجود له بدونه، يعني الآن النوم هل يمكن أنه يوجد بدون جسم؟ ما يمكن، لازم يكون جسم نائم. المشي يمكن يوجد بدون جسم؟ مشي لوحده في الخارج ما يمكن. والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان. الوجه الأول أنه لو كان أحدهما لو كان جسم أو كان عرض لكان ممكنا يستلزم أن الله ممكن من واجب الوجود، واللازم وهو كونه ممكن باطل. فالملزوم يعني كون الله جسم أو عرض مثله يعني باطل أيضا، فليس بجسم ولا عرض. بيان الملازمة شلون يلزم إذا كان جسما أو كان عرضا أن الله يكون ممكن؟ قال إن نعلم بالضرورة بالبداهة أن كل جسم فهو مفتقر إلى المكان، لأن مر علينا تعريف الجسم. الجسم هو المتحيز يعني الذي يحتاج إلى حيز ومكان يشغله، فإذا كان مفتقر إلى المكان وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل، لأن قلنا العرب ما له وجود، المشي مثلا ما له وجود مستقل، فيفتقر إلى محل يعرض عليه يحل فيه. والمكان والمحل غيرهما، يعني المكان غير الجسم والمحل غير العرب مختلف عنه، فيفتقران إلى غيرهما. إذا الجسم مفتقر إلى المكان فهو مفتقر إلى غيره، والعرض مفتقر إلى المكان إلى المحل فهو مفتقر إلى غيره، والمفتقر إلى غيره ممكن. فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا لأنه مفتقر إلى المكان ومفتقر إلى المحل. هذا الوجه الأول في بيان أن الله ليس بجسم ولا بعرض. الوجه الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال، الله ليس بحادث لأن مر علينا أنه قديم واجب الوجود مو مسبوق للعدم. بيان الملازمة شلون يلزم لو كان جسما لكان حادثا؟ إن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث. كل جسم، لأن قلنا الجسم الذي هو في مكان، فهذا إن كان بقي في مكانه، إذا كان بقي في مكانه فهو ساكن، وإذا انتقل في الآن الثاني عن مكانه فهو متحرك. فإذا لا يخلو إما ينتقل أو يثبت في مكانه، فلا يخلو إما يكون ساكن أو متحرك، وهذا مر علينا. وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فإذا إن قلنا أن الله جسم والجسم لا يخلو من الحركة والسكون فلا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه، بيان أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذا تكلمنا فيه. فلو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم، أثبتنا أن الله قديم. فإذا قلنا أنه قديم بالبرهان السابق والآن نقول جسم، إذن هو حادث، فيكون حادث قديم ما يصير، فيجتمعون نقيضان وهو أنه قديم مو قديم، وهذا محال، ما يمكن أن يكون قديم وليس بقديم. إذن يثبت عندنا أن الله جل وعلا ليس بجسم. البحث الثاني أيضا أنه مترتب على أنه ليس بجسم في بيان عدم جواز كونه تعالى في محل أو في جهة. قال ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، وهذا تقدم بيانه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليه، يعني الجهة لا يكون في جهة اليمين ولا جهة اليسار ولا الأمام ولا الخلف ولا فوق ولا تحت، لأنه إذا كان في جهة يعني هو محتاج إلى تلك الجهة، والمحتاج ممكن. أقول هذان وصفان سلبيان، يعني إيش؟ أن الله ليس في محل سلب نفي، وأن الله ليس في جهة أيضا سلب ونفي. الوصف الأول أنه ليس في محل، الله ليس في محل خلافا للنصارى وجمعا من المتصوفة. النصارى النصارى يعتقدون بالحلول والاتحاد. ايش معنى الحلول وايش معنى الاتحاد؟ الحلول يقولون ان الله جل وعلا حل في المسيح، يعني المسيح بمثابة الظرف الإناء، والله سبحانه وتعالى حل في الإناء، فالمسيح داخله الله، فلما حل فيه اتحد به، يعني صار شيئا واحدا، فمعنى الاتحاد. فهم يقولون حلول أن الله حل في هذا الجسم في المسيح واتحد به فصار شيئا واحدا. وبالنسبة إلى المتصوفة، المتصوفة يعتقدون أن الله يحل في العارف. يعني إيش؟ يعني يقولوا أنه الواحد إذا وصل إلى درجة عالية من التصوف الله سبحانه وتعالى يحل فيه. ولذلك يعني كما هو المعروف من حالهم أنهم يجون ويضربون الطبور والمزامير وغير ذلك، والواحد يتمايلون يرقصون نوع رقصة عندهم، يتمايلون يمنه ويسره، وهؤلاء بعد ما يتمايل مدة طويلة بعد ذلك طبعا تعبيرنا تصيب حالة إعياء فيطيح، فإذا طاح يجون له يباركوا له ان الله حل فيه. يقول الان هذا وصل الى المرحلة العالية ان الله حل فيه، فاذا كان كذلك اذا هؤلاء النصارى او المتصوفة يعتقدون ان الله يحل في محل. ايش نقول؟ ليس له محل، لا يحل في محل. قال الآن نجي، الآن هم يقولون بالحلول، إيش معنى الحلول؟ قال عندنا الذي نعقله ونفهمه من الحلول هو أنه قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية. يعني الآن نقول الله حل في المسيح، يعني إيش؟ يعني قام الله سبحانه وتعالى بالمسيح، وجد بالمسيح، يعني زي ما احنا نعبر ايش نقول ان صار له وجود بالمسيح الان لانه حل فيه، فالان وجوده الفعلي بالمسيح. لكن على سبيل التبعية الان الوجود الظاهري للمسيح، والله تبع له في الوجود، يصير هكذا المعقول. والمعقول يعني الذي يفهم من قولهم الحلول هو قيام موجود مثل الله سبحانه وتعالى بموجود، يعني بالمسيح على سبيل التبعية، على أن الله تابع للمسيح. فإن أرادوا يعني بقولهم الحلول هذا المعنى فهو باطل لا شك، لأن الله لا محل له، وإلا لو قلنا به لزم افتقار الواجب سبحانه وتعالى، كان الله مفتقر إلى إيش؟ إلى المحل، وهو محل، لأنه الله واجب والواجب لا يفتقر إلى شيء. هذا إذا كان أرادوا من الحلول المعنى أنه معقول أنه مفهوم وهو ظاهر كلمة الحلول، وإن أرادوا غيره لا يريدوا بالحلول معنى ثاني فلا بد من تصوره أو تخلفها. ما هو المعنى الذي يريده؟ اولا نتصوره اولا ثم الحكم عليه ثم نحكم عليه ان هذا معنى صحيح او مو صحيح بالنفي والاثبات. اما الذي نعقله ذاك المعنى الفاسد. اذا انتم تقولوا ان لا احنا نقصد من الحلول شيء ثاني، مثلا قد يقولوا لا احنا ما نقصد ان الله نفسه ذاته يحل، نقصد بالحلول يعني حلول بركة الله، فهل عارف فهل متصرف؟ نقول ما في مانع هنا من هالجهة، ما في مانع، لا حلول صفة الله، نقول لا صفة الله ما يمكن. فإحنا نبغى نشوف وش مرادهم بالحلول حتى نقول هذا ممكن، مثل حلول بركة الله نعمة الله ممكن ما في مانع منه، حلول البركة والنعمة في هالشخص، أو حلول الصفة حلول الذات الظلمون ممكن. هذا الوصف الأول أن الله ليس في محل. الوصف الثاني أنه تعالى ليس في جهة، والجهة مقصد المتحرك ومتعلق الإشارة الحسية. يعني الآن إذا كان جسم يتحرك، كل جسم يتحرك، لا بد أن يقصد إلى جهة من الجهة. فإذا كان عندنا نقطة ألف وذي نقطة باء، فإذا كان بالنسبة إلينا نقطة باء يعني في جهة مثلا الشمال، نقول أن هذا الجسم متجه إلى الشمال. في جهة الجنوب نقول هذا الجسم متجه إلى الجنوب، وهكذا. فيقصد لما يتحرك لابد يقصد جهة، لابد يكون متوجه إلى جهة. هذا معنى مقصد المتحرك. ومتعلق الإشارة الحسية، الإشارة الحسية هذه إذا إنسان يأشر بيده هذه إشارة حسية، تعلقت الإشارة الحسية بجهة. لما أشرنا يعني أشرنا إلى جهة، وتعلقت إشارتنا بجهة. فإذا مثلا إنسان أشر إلى الجنوب نقول تعلقت إشارته بالجنوب، فهو الذي تعلقت به الإشارة الحسية. وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية. هنا أيضا الكرامية أخذوا النصوص اللي هي ظاهرة من الشرع ومن المتشرعة، الظواهر الظاهرة من المتشرعة، وقالوا إن الله فوق. لذلك الإنسان يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب اغفر لي مثلا. فهذا المعنى يعني هم قالوا هذا دليل أن الله فوق. لو كان مو فوق كان ما الإنسان يشير إلى الفوقية. الشيء الآخر، في روايات أن النبي صلى الله عليه وآله جاء له بامرأة وما يعلم أنها مسلمة أو مو مسلمة، فالنبي صلى الله عليه وآله كما روي قال لها هل تعتقدين بالله؟ قالت نعم. قال أين هو؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فحكم بإسلامه أنه مسلم. فعلى المعنى أنه أين الله قالت في السماء يعني فوق. وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه، يعني بسبب ما تصوروه وتخيلوه من الظواهر النقلية. يعني في مثل هذه الروايات، هذه الرواية هذه ظاهرها أنه إيش؟ أن الله في السماء. أو مثلا الإسراء والمعراج، مثلا أنه النبي صعد إلى السماء ووجد كذا ووجد كذا وبعدين العرش وكذا، هذه على حسب الإنسان يتخيل أنه الله فوق. لما إيش الله يقول استوى على عرشه، استوى على العرش، يعني كأنه إيش وفوق، وهو باطل. لأنه باطل أنه في جهة، لأنه لو كان في الجهة، لو كان في أي جهة فوق أو يمين أو شمال لكان، إما مع استغنائه عنها. إذا كان الله مستغني عن الجهة فلا يحل فيه. إذا الله مستغني عن الجهة ما يحل فيه، يحل في جهة، صحيح؟ إذا ما يحل في الجهة ليس في جهة لأنه مستغني عنها. وأما مع افتقاره إليها، إذا قلنا لا مفتقر إلى الجنة فيكون ممكنا، والله أثبتنا أنه مو ممكن بل واجب. زين الظواهر النقلية هذه شلون؟ قالوا الظواهر النقلية يعني نقول هذه الروايات على حسب الظاهر، أن كأن ظاهرها أن الله في السماء. قال لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها. من ضمن المحامل التي ذكر أن الله جل وعلا، أن مثلا لما إحنا ندعو الله سبحانه وتعالى، طبعا هو لأن دعاء الله يتوجه إلى السماء،
إنه نجعل العلوم المعنوي نشير إليه بالعلوم الحسي، لأن الله جل وعلا علوه معنوي لا شك. الله علوه معنوي، مو علوه حسي أنه في مكان عالي، لا، وإنما علوه معنوي. هل علوه المعنوي نشير بإيش؟ بالعلوم الحسي. مثل بالضبط لما يقولون مثلا في قوله جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك يعني هذا الكتاب. لكن ليش قال ذلك جعله بعيد؟ يقولون لأنه بعد علوي، يعني هو شامخ وعالي جدا بحيث أنه من علوي صار بعيد عنه، أو أنه بعيد عن متناول أفهامنا أن نحن نفهمه بالكامل. نعم نفهم الظواهر، نعم، أما نفهمه بالكامل لبعيد عن إدراك عقولنا الإدراك الكامل. فأشار إلى البعد المعنوي بالبعد الحسي، قال ذلك لأن ذلك من بعيد حسيا، بعيد في المكان الحسي مو بعيد في المكان المعنوي. لكن حتى يبين مثل ما يقولوا يعني بالنسبة إلى الأشياء شلون تتضح الأشياء المعنوية، الأشياء المعنوية ما يمكن، صعبة الاتضاح في الأذهان، فبوش تقرب بالأشياء الحسية. فلذلك بالنسبة إلى علو الله جل وعلا المعنوي بوش يقرب بعلوه الحسي المكاني.
أحسن،
لكن مو علو في المكان، الله لا مكان يحوي. يقول ليش زين، ليش نأول الظواهر النقلية؟ ليش؟ ما هو الداعي؟ يقول لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها، من لواحق الجسمية هذه اللي قلناها إنه يكون في محل، هذا من توابع الجسم. إذا كان جسم ممكن يكون في محل، يحل في محل، وإذا كان جسم يكون في جهة، هذا من لواحق. لما دلت الدلائل العقلية على أن الجسمية ممتنعة وجد تأويل غيرها، يصير الشكل وجب تأويلا، شلون غير ايش احسن، وجب تأويل غيرها يعني غير الدلائل العقلية اللي هي الدلائل النقلية. لما دلت الدلائل على امتناع الجسمية ولا واحقها وجب تأويل غير الدلائل العقلية اللي هي النقلية. ليش نأول؟ لذلك هي في الطبع الحجري مو غيرهما، غيرها صلحها، يعني وجب تأويل غير الدلائل العقلية وهي الدلائل النقلية الظواهر النقلية. ليش نأول النقلية؟ قال لاستحالة العمل بهما، يستحيل أننا نعمل بالظواهر بالدلائل العقلية والظواهر النقلية. ليش يستحيل؟ لأنه متناقضين، العقل يقول الله مو جسم، والظواهر النقل يقول أنه جسم، عفوا في جهة. وإلا إذا ما نعمل بهما لاجتمع النقيضان، إن عملنا بهما اجتمع النقيضان، الدلائل النقلية تقول أن الله في جهة والعقل يقول ليس في جهة، فشلون نعتقد أن الله في جهة ومو في جهة؟ ما يصير. فإذا باستحالة العمل بهما أو الترك لهما، ناس يقول لا الدلائل العقلية ولا نقلية. إذا كان هكذا وإلا لارتفع النقيضان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني إيش؟ يعني الآن مثلا نقول هذا الجسم أسود ولا أسود، يقول ان هذا الجسم اسود ولا اسود ما يصير، يجتمع فيه انه اسود ولا اسود ما يصير، النقيضين الاسود ولا اسود يجتمعون في محل الجسم ما يصير، كما انهم يرتفعون لا هو اسود وله لا اسود ما يصير، ان اسود او لا اسود، مثل احمر الاحمر لا اسود، ابيض لا اسود، اخضر لا اسود،
مو صحيح؟
اما انه يكون يعني الاثنين صفتين تجتمع النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لازم واحد منهم يكون موجود. فاذا نقول الله ما بنعمل بهما، الدلائل العقلية ايش تقول؟ الله ليس في جهة. النقلية تقول في جهة، ليس في جهة وفي جهة نقيضين لا يرتفعان، اما في جهة او لا في جهة. اما انه نقول لا نعتقد انه في جهة ولا نعتقد انه لا في جهة، ما يصير، اما تعتقد في جهة او لا في جهة، او العمل بالنقل واطراح العقل، نعمل بالنقل ونترك العقل على جانب. اذا هكذا يقول والا لزم اطراح النقل ايضا لاطراح اصله. يعني الان احنا نقول بنقدم النقل، نقول نعمل بالنقل، العقل ما نعمل به. يقول اذا قلنا اننا نريد ان نعمل بالنقل يستلزم ان احنا ما نعمل بالنقل. شلون؟ لان النقل من وين جات حجيته؟ من النقل، من العقل. الان ايش اللي خلاني اقول ان القرآن حجة؟ أنا ما بعمل بالظواهر، إيش اللي خلاني أقول أنه هالنقل الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله حجة؟ إيش اللي خلاني أقول؟ ليش ما قلت أن النقل الذي جاء على لسان مسيلمة حجة؟ لأن عقلي دل على أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نبي صادق ومسيلمة كاذب. فحجية النقل لما أنا دل عقلي على أنه هذا نبي، إذا نقله حجة. فحجية النقل من وين جاءت؟ معتمدة على إيش؟ على العقل. فإذا أنا بأطرح العقل وبأخذ بالنقل، إذا هالنقل لازم أطرحه بعد، لأنه هو معتمد على العقل. قال أو العمل بالنقل وأطرح العقل، وإلا لو عملنا بالنقل وأطرحنا العقل لازم إطراح النقل أيضا. ليش؟ لإطراح أصله، لأن أصل النقل وهو العقل طرحنا، فالنقل أيضا يطرح. فيبقى الأمر الرابع، لأن أربع احتمالات عندنا، إما نعمل بالنقل والعقل معا يستلزم اجتماع النقيضين، لا نعمل بهما معا يستلزم ارتفاع النقيضين، نعمل بالنقل دون العقل يستلزم اطراح النقل ايضا لانه طرحنا اصله. فبقي القسم الرابع وهو اننا نعمل بالعقل ونطرح الناقل، وهو العمل بالعقل وتأويل الناقل. طبعا اذا امكن تأويل الناقل بما يوافق العقل اولى، ما امكن نطرحه على جانب، لان هذا دليل على انه مكذوب، لأنه ما طبعا في غير التأويل الذي هو معلوم الصدق مثل القرآن الكريم، والذي ليس بمعلوم الصدق إذا أمكن من أولى التانبه ما أمكن نطرح على جانب، مثل الظواهر هذه إنه الله سبحانه وتعالى ينزل على حمار، أو إنه يضع رجله، أو إنه يجي يوم القيامة يمشي والناس تقول ما خسئت وكذبت أو غير ذلك، هذا ما يمكن أولها فنطرحها.
بالنسبة لتأويل القرآن،
نعم،
تأويل القرآن في المادة 33 لا يعلم تأويله إلا الله والله سبحانه وتعالى،
نعم،
على هذا يعني إحنا الآن في هذا الزمان ناخذ التأويل من الراسخين،
نعم،
فهذا نقل أيضا،
ما يخالف. ما لا أخذنا بالعقل، أخذنا بالعقل
من الأول، ما
أخذنا لا نقول أخذنا بالعقل. وش معنى نأخذ بالعقل؟ يعني نأخذ بالعقل في أن الله ليس في جهة، من هالجهة. زي نجيل النقل وش نسوي فيه؟ ما في مانع نعتمد على النقل في تأويله. وش المانع؟ فنأول بما يوافق العقل، فأخذنا بالعقل احنا في المسألة اللي احنا نبغاه. نعم في التأويل رجعنا في التأويل الى النقل، ما في مانع، مو لازم نأول بالعقل، مو لازم. اذا نأول بالنقل بعد هو الاول هو المتعين.
يعني بس العقل يعني
أخذ مثلاً النقل، شلون العقل أخذ بالنقل؟ أي نقل؟
يعني
قلنا
مثلاً عن أهل البيت.
إيه لا شك، ما نتكلم عن كل ناقل، عن هل ناقل المعارض للعقل، هذا كلامنا فيه. ولا النقل نأخذ بلا شك، لأنه دل الدليل العقلي على الأخذ به. البحث الثالث أيضا من اللوازم الجسمية في بيان أنه لا يصح عليه تعالى، لأنه تعالى لا يصح عليه اللذة والألم، يعني الله لا يتلذذ ولا يتألم. قال ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. يعني يقول أن اللذة، شلون الإنسان يحصل له لذة؟ يعني الآن يجي الإنسان يأكل أحد المأكولات الشهية يشعر باللذة، ليش؟ لأن هالمأكول يلائم جسمه، يلائم مزاجه. أما إذا جو أكل مأكول مو مثلا مو شهي، مثلا افترض يجي يأكل فحم يشعر بالانتعاب، مو صحيح؟ يعني قد تجيه حالة غثيان او ربما مثلا يتقيأ، ليش؟ لان هالمادة هي ملائمة لمزاجه ولجسمه، لذلك ربما الانسان يأكل هالشيء يسبب له مضار. فالله سبحانه وتعالى طبعا ليس عنده مزاج، لأن المزاج مثل ما يقولوا هو تعادل الدم والبلغم والصفراء، وإيش بعد المادة الرابعة؟ السوداء. الدم والصفراء والبلغم والظاهر يمكن، من هذه الأربع المواد اللي عندهم إذا تعادلت يصير إيش؟ يصير المزاج معتدل. هذا المزاج. إذا كان مثلا واحدة طغت على الثانية، الدم طغى نقول مزاجه دموي، إذا الصفراء طغت زادت نقول صفراوي، البلغم زاد نقول بلغمي، السوداء زادت نقول سوداوي. فهذه من شو اسمه من مستلزمات الجسم، كون الجسم. فإذا كان جاءت نقول الله هل يتلذذ؟ قلنا يتلذذ بهالمعنى، لأنه هذه دليل أنه الجسم، هذه ملائم للجسم. قال أقول الألم واللذة أمران وجدانيان. وجدانيان يعني إيش؟ يعني تدرك بالوجدان بالحس، فلا يفتقران الى تعريف، لان كل انسان بوجدانه بحسه يشعر باللذة يشعر بالالم. وقد يقال فيهما، قد ممكن اعرفهم بهالتعريف، اللذة ادراك الملائم من حيث هو ملائم، يعني من جهة ملائميته مو من جهة ثانية، وإلا ممكن إنسان يدرك الملائم لكن من حيث شيء ثاني فلا يكون لذة، من جهة ثانية مو باعتبار أن كونه ملائم. والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، يعني من جهة كونه منافي يدركه من هالجهة، وإلا قد الإنسان مثلا افترض شيء هو مو ملائم للجسم لكن الإنسان يتناوله بتخيل أنه شيء ثاني. فإذا بتخيل أنه شيء ثاني يكون يشعر باللذة. مثل إيش؟ مثل الآن لو كان إنسان تناول السم، السم هو ملائم، لكن هو تناوله من حيث إيش؟ من حيث كونه عسلا، لأن هذا السم موضوع في العسل. فتناول هذا الشيء مو من حيث كونه مو ملائم، من حيث كونه سما. لكن لو أخذ السم عسل وفي سم وتناول يتلذذ، ما يتلذذ، لأن تناوله من حيث كونه إيش؟ غير ملائم، فما يشعر باللذة. وهما قد يكونان الألم واللذة حسيين، بالحس يدركهم الإنسان، وقد يكونان عقليين. فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان، يعني إن كان بالحواس، يعني أدرك الملائم للنظر، يعني شاف الخضرة مثلا، شاف الماء وغير ذلك، فهذا إيش؟ حسي. أو مثلا ملائم للسمع حسي، ملائم للحواس عموما حسي، وإلا فعقليا. أما إذا مو ملائم للحس، يعني الآن الإنسان مثلا افترض يسمع بخبر سار، أو شخص محبوب عندك يمدح في مجلس من المجالس، هذا إيش يصير عندك؟ نوع لذة، ارتياح. فهذا الارتياح جاي من وين؟ مو من الحس. صحيح طريق الحس، لكن هو بسبب العقل، وإلا نفس هالصوت ما ولد عند غيرك لذة. هذا بسبب إيش؟ أن اللذة عقلية، أن العقل جاء. إذا تقرر هذا سنقول أما الألم فهو مستحيل عليه على الله جل وعلا إجماعا من العقلاء، الله ما يمكن يتألم، إذ لا منافي له تعالى، ما في شيء نافي. كذلك اللذة. وأما اللذة طبعا الألم لا الحسي ولا العقلي.
يقول في الظاهر يعني الغضب من الألم.
شو معنى؟
ملازمات الغضب الألم.
إيه أن الله يغضب.
نعم.
إيه إن شاء الله نتكلم عليه بعدين، لأن غضب الله مو زينا. إحنا غضبنا إيش؟ وجيشان النفس. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ما يغضب، وإن كان ورد غضب الله عليهم كذا ولعنهم، وهذا يجيب له تأويلات، من ضمنها يعني أن الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الشيء نهيا مؤكدا. فإذا الإنسان جاز هذا يستلزم غضب النبي وغضب الإمام المعصوم عليهم السلام أجمعين. غضب النبي الذي لا يغضب إلا لله، والمعصوم الذي لا يغضب إلا لله، الله سماه غضب له، نسب الغضب إليه لأنه غضب لله، فكأنما الله غضب. يعني هذه من التأويلات اللي يذكره.
يعني غضب الله يتجلى في غضب الرسول.
أحسنت. يعني هو الله ما يغضب، جيشان الناس. الآن الإنسان إذا غضب ما تصير يحس عنده أنه نفسه زي ما يقولوا صار فيه جيشان، ومثلا الدم صار يتحرك في الجسم وخفقان القلب وغير ذلك، هذا الغضب. فبالنسبة إلى الله هذا ما يحصل، وإنما يحصل بالنسبة إلى البشر. لكن هذا الذي هو حصل للنبي، النبي لا يغضب إلا لله، فهذا يدل على أن هذا الفعل منهي عنه أشد النهي عند الله. الله يعبر عنه غضب الله عليهم، يعني بسبب ما فعلوا، يعني هذا نهاهم أشد النهي، بحيث أن الإمام أو النبي لما فعلوا ذلك غضب أشد الغضب.
أما اللي يأخذ الظاهر
يقول يغضب، يعني تنتفخ أوداجه وتتغير حالته وتغير لونه، يزداد خفقان قلبه وغير ذلك.
شيخ
نقول
ان الله كارث
شلون؟ كارث شلون؟ يا هذا الكره نهي والكره مثل نفس الشيء يعني. وأما اللذة إن كانت حسية فكذلك الله ما لأن الله ما لا مزاج له حتى أنه يدرك الملائم لمزاجه، لأنها من توابع، لأن اللذة الحسية من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى، وإلا لو قلنا أن له مزاج لكان جسما. وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء، الفلاسفة أثبتوا أن لله لذة، صحيح ألم عقلي ما فيه لكن له لذة عقلية أثبتها الحكماء له تعالى. وصاحب الياقوت منا، يعني من علمائنا، بالنسبة إلى ايش اسمه، يعني على حسب ما فضالي صاحب الياقوت هو ابننا وبخت، لكن على حسب اللي عندي من كتب ما شفت أنه ايش اسمه. كتاب الياقوت مطبوع وشرحه العلامة الحلي رحمه الله، لكن ان شاء الله ابحث عنه في الذريعة واقول لكم ايش اسمه. لان الباري تعالى متصف بكماله، الله متصف بالكمال لا شك، مو متصف بالنقص، هذا الكمال اللائق به الذي نحن لا ندرك مقدار الكمال، لا مقدار له ولا حد، لاستحالة النقص عليه، لأن إذا ما كان كامل يعني ناقص، والله يستحيل أن يكون ناقصا. ومع ذلك يعني ومع أنه متصف بكماله فهو مدرك لذاته، يدرك كماله لا شك، فهو مدرك لذاته وكماله، فيكون أجل مدرك. كمال الله أجل الأشياء، فأجل ما يدرك لأعظم مدرك، أجل مدرك، أجل شيء يدرك لأعظم مدرك، هذا الكمال لأعظم مدرك وهو الله جل وعلا، لأنه هو المدرك الذي لا مدرك أعظم من إدراكه بأتم إدراك، لأن الله إدراكه أتم الإدراك، مو إدراك ناقص، ولا نعني باللذة إلا ذلك. يعني إدراك الإدراك الذي هو كان من أعظم مدرك لأعظم إدراك لأعظم مدرك بأتم إدراك، هذا اللذة، هذا الذي قالوا يعني قاله صاحب الياقوت. وأما المتكلمون لهم علماء الكلام فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، قالوا ما يمكن أن الله يتلذذ، لا لذة حسية ولا معنوية، إما لاعتقادهم عليكم السلام إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، نفي اللذات العقلية يعني يقول ما في لذة عقلية، هذا اللي تقوله لذة عقلية ما في، ما في شيء يسمونه لذة عقلية، استغفر الله العظيم. إما لأن ما فيه لذة عقلية أو لعدم ورود ذلك في الشرع الشريف، ما ورد في الشرع لا آية لا رواية أن الله يتلذذ، فإذا ما ورد أن الله متلذذ ما يمكن نحن نثبت له الصفة، إن نقول أن من صفاته أنه متلذذ، ليش؟ لأن الصفات لا توقيفية، فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية. ايش معنى توقيفية؟ يعني نتوقف فيها على الشرع، في الشرع ورد ان الله رحيم نقول رحيم، ان الله سميع نقول سميع، لكن ما ورد ان الله قديم فما الواحد يقول يا ايها القديم اغفر لي، لان ما ورد ان الله سميع قديم، وان كان هو موصوف بالقدم، لان ما يمكن نجعل لله اسم ما جعله الله جل وعلا لنفسه، أو نجعل له صفة ما جعلها الله لنفسه، لذلك ما نقول يا واجب الوجود اغفر لي، لأن واجب الوجود ما وردت في نصوص الشرع لأنها توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ قال لا يجوز لغيره، لغير الشرع التهجم بها، إن يسمي الله باسم أو يصفه بصفة إلا بإذن من الشرع، بإذن الله، لأنه هو إن كان جائزا في نظر العقل، لأنه يعني يقول في نظر العقل، وإن كان حتى لو قلنا أنه ممكن أن الله يتلذذ باللذة العقلية، وإن كان حتى لو سلمنا أنه جائز، لكنه ليس من الأدب، يعني ليس من الأدب أنه نسمي الله باسم ما سمى به نفسه، أو نصفه بصفة ما وصف بها نفسه، وإن كان هذه الصفة حقا، لكن ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها، كأنه هذا غير أنه بس ليس من الأدب، يعني كأنه أن إحنا علمنا شيئا وغابت عنا أشياء. ربما إحنا نقول أن الله نصفه بصفة معينة أنه متلذذ لأن إحنا لاحظنا جهة، لكن من جهة ثانية ما يجوز إطلاق المتلذذ، ولكن ذيك الجهة الثانية غابت عنا. فمو كون أن إحنا نلاحظ أو لما علمنا أنه من هالجهة يصح إطلاق هالصفة أو هالاسم على الله، يعني نطلقها لعله من جهة ثانية ما يصح. إن شاء الله مفتضل. البحث الرابع في بيان أنه تعالى لا يتحد بغيره، هذا إن شاء الله يأتي الكلام